هذه الطرق الثلاث أن شعبة قال ماذا؟ قال عن أن قتادة قال عن أن قتادة قال عن. ولكن إذا كان يروي عن قتادة شعبة فيسلم لنا تدليسه، لأن شعبة كان لا يروي عن المدلسين إلا ما هو يعني يأمنه من جانبهم. شعبة كان لا يروي عن المدلسين إلا ما يكون صحيحا وسالما من التدليس. فهذه الثلاث طرق عن قتادة طالما أن فيها شعبة، حتى لو قتادة قال عن يعني لا يهمنا ذلك. نعم، شعبة وسعيد كلاهما عن قتادة. قال بإسناد همام، بإسناد همام يعني بنفس طريق همام. نعم، سواء. غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاع، يعني لم يذكر إيش؟ لم يذكر القاعدة العامة، وإنما أجاب فقط عن السؤال، لم يذكر القاعدة العامة. يعني في حديث شعبة لم يذكر القاعدة العامة، وإنما انتهى الحديث إلى قوله إنها ابنة أخي من الرضاع. قال وفي حديث سعيد يعني سعيد بن أبي عروبة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإنه، شوف دقة معنا ما في فرق. الذي في رواية همام ماذا؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. قال وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني بدل الرحم قال الإيش؟ قال النسب، وأضاف وإنه. قال وفي رواية بشر بن عمر، في رواية بشر بن عمر عن من؟ عن شعبة طبعا. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد، يعني ايش؟ يعني قتادة قال سمعت جابر ابن زيد، هذا معناه، لأن قتادة يروي عن جابر ابن زيد كما في طريق همام، في طريق همام الأولى قتادة يروي عن جابر ابن زيد. فالإمام مسلم يقول في إحدى روايتي شعبة، في إحدى روايتي شعبة وهي رواية من؟ بشر بن عمر، صرح قتادة بالسماع من جابر بن زيد، صرح قتادة بالسماع من جابر بن زيد. نعم، نعم، لا هذا محمول، هذا محمول على الرواية بالمعنى، هذا محمول على الرواية بالمعنى. يعني نعرف أن هذا الاختلاف إنما هو من الرواة، والرواية بالمعنى جائزة على القول الصحيح من أئمة الحديث، الرواية بالمعنى جائزة. فنقول هذا بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظة واحدة، وإنما روى عنه الرواة بالإيش؟ بالمعنى. طيب ممن هذا الاختلاف؟ ممن هذا الاختلاف يمكن أن يكون من قتادة وهو مخرج الحديث، يعني عندما حدث همام قال إيش؟ ما يحرم من الرحم، فنقل عنه همام وقال هذا. ولما حدث شعبة قال ما يحرم من النسب، فيمكن أن يكون نفس الاختلاف هذا من قتادة، وقتادة يرى الرواية بالإيش؟ بالمعنى. فكان في مجلس من المجالس يحدث ويقول ما يحرم من الرحم، في مجلس آخر يحدث ويقول ما يحرم من الناس. هذا محمول على الرواية بالإيش؟ بالمعنى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قال لفظة واحدة، ولا يمتنع أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا قال هذا مرة وهذا مرة، هذا لا يمتنع. والحاصل في جميع الحالات أن هذا ليس بقادح، طالما أن الألفاظ تؤدي نفس المعنى فهذا ليس بقادح، وأخرجه يعني الإمام مسلم وبقية أئمة الحديث، ولا يجعلون هذا اختلافا، لا يجعلون هذا اختلافا. وإنما هذا الاختلاف يكون قادحا متى؟ إذا اختلف المعنى، إذا اختلف المعنى. المهم ان الامام مسلم هنا روى الحديث عن شعبة عن قتادة حتى وان لم يصرح قتادة بالسماع، فما بالك انه صرح وقال سمعت جابر بن زيد، فيكون هذا يعني نور على نور. انا اقول حتى لو لم ينقل امام مسلم ان قتادة سمع من جابر بن زيد فتكون الرواية سالمة، لان شعبة عن قتادة هذا مضمون، شعبة عن قتادة هذا مضمون وبريء من التدليس. إذن هذا حديث ابن عباس، والأول حديث علي، ومضمون الحديثين واحد، وهو إيش؟ تحريم ابنة الأخي من الرضاعة. الثالث حديث أم سلم، حديث أم سلم قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه. سبق لنا أن ذكرنا لكم أن بعض الأئمة يعيبون على الإمام مسلم إخراج حديث مخرمة عن أبيه. لماذا؟ يقولون لأن مخرمة لم يسمع من أبيه، وإنما حديثه وجادة، حديثه وجادة. إيش يعني وجادة؟ يعني بكي الذي هو الوالد كان له أحاديث، وهذه الأحاديث لم يسمعها منه الولد، فلما مات الوالد وقع مخرم على هذه الأحاديث، وجدها في كتاب أبيه فحدث بها. فهم يعيبون على الإمام مسلم إخراج يعني هذه الصحيفة، صحيفة مخرمة عن أبيه. والذي قال بذلك هو الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، يعني يقولون أن مخرمة لم يسمع من أبيه، وإنما حديثه عنه وجادة. وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلا، سمع من أبيه قليلا. إذن الإمام أحمد بن معين يقول ما سمع أبدا مطلقا، وأما ابن المديني يقول سمع منه قليلا. وابن القيم الوجادة ألا يسمع من الشيخ، وإنما يجد أحاديث الشيخ فيرويها عنه، هذا معنى الوجادة. ابن القيم في إعلام الموقعين يعني يرد هذا الكلام، يرد هذا الكلام، يقول بل يقول ان التلميذ اذا وجد الاحاديث مكتوبة هذه اوثق من ان يسمعها من الشيخ. هذا ابن القيم يقول هذا الكلام، يقول هذه احاديث بكي، والولد وجد احاديث ابيه مكتوبة ثم هو يرويها، هذا اوثق من السماع. وإلا فحالنا الآن كله كتب، هذه الآن كلها وجادات، يعني هذا كتاب مسلم وجادة ونحن نقرأ منه، كتاب صحيح البخاري وجادة ونحن نقرأ منه. وكذلك الشيخ أحمد شاكر أيد هذا الرأي، الشيخ أحمد شاكر يؤيد هذا الرأي، يقول لو لم نقل بذلك لعدمت الثقة في الكتب، لعدمت الثقة في الكتب. لكن طبعا كلام المتقدمين لابد ان يكون في الاعتبار، ثم يتعجب هذا، يعني كلام ابن القيم وكلام الشيخ احمد شاكر كلام حلو شكله جميل، لكن نقول ان الامام احمد ويحيى بن معين ائمه في هذا الشأن، ائمه في هذا الشأن، ولابد ان يعني يجعل لكلامهم يعني اعتبار وتقدير ووزن. نعم صدوق، أيوه. طبعا هذا سؤال جيد، وهذا بلا شك ابن القيم اعتبر هذا، طالما ان الواجد يعني الذي وجد هذا الكتاب ثقة وصدوق فالكلام على هذا، واما لو كان ضعيف فهذا شيء اخر، فهو صدوق ولكن روايته عن ابيه وجادة من كتابه. هذه كل الشروط اعتبروها يعني الشيخ احمد شاكر وابن القيم عندما يعني قالوا بالعمل بالوجادة اعتبروا هذه الشروط، لابد ان يوثق بالراوي بالواجب، ولا بد ان يوثق بالكتاب، ها، وان لا يكون ادخل فيه، هذه الشروط التي تخطر ذلك اعتبروها اعتبروه. طيب، وبكير هذا هو بكير بن عبد الله بن الأشد، وهو تابعي، وهو تابعي اللي هو ايش، بكير، بكير اللي هو والد مخرمة، هذا تابعي. قال سمعت عبد الله ابن مسلم، تعرف عبد الله ابن مسلم هذا من؟ اخو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، هذا اخو الزهري، عبد الله ابن مسلم هذا هو اخو الزهري، لان الزهري اسمه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، فهذا اخوه عبد الله ابن مسلم. وهو يروي هذا الحديث عمن؟ عمن؟ عن اخيه، وهو محمد ابن مسلم، هذا محمد ابن مسلم هو ابن شهاب، محمد ابن مسلم هو ابن شهاب، وعبد الله ابن مسلم هذا اكبر من الزهري، يعني هو اكبر من اخيه، اكبر من اخيه، وهو تابعي، وطبعا ابن شهاب تابعي، وحميد بن عبد الرحمن تابعي، فاجتمع في هذا السند ايش، اربعة من التابعين كلهم يروي، او كل واحد يروي عن الذي بعده، اربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهذه يسمونها يعني لطائف اسنادية، لطائف اسنادية، فاجتمع في هذا السند اربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وكذلك ايضا فيه ايضا رواية الاكابر عن الاصاغر، لان عبد الله بن مسلم هذا اكبر من اخيه محمد بن مسلم. وايضا فيه رواية الاخ عن اخيه والابن عن ابيه، فيه رواية الاخ عن اخيه والابن عن ابيه، هذا كله اجتمع في هذا، في هذا السند او في هذا الاسناد. يقول سمعت حميد ابن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة، في علامة استفهام بعد أين أنت، ما لها داعي، موجودة عندك في الأصل يا أخي، أين أنت، في علامة استفهام بعد أنت، ما لها داعي اصلا، هي علامة استفهام واحدة بس الاخيرة، اي قالت اين انت يا رسول الله، شيل علامة الاستفهام الاولى هذه، اين انت يا رسول الله عن ابنة حمزة، يعني لماذا لا تتزوجها، او قيل الا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب، قال ان حمزة اخي من الرضاعة، ان حمزة اخي من الرضاعة. قلنا كيف؟ لان مولاة ابي لهب وهي ثويبة ارضعت حمزة وارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فصار اخوين من الرضاعة. وسوف نذكر لكم يعني لطيفة فيما يتعلق بهذه الرضاعة ان شاء الله، عندما نأتي اليها نذكرها لكم، يعني ثبت في رؤيا من الرؤى أن أبا لهب يخفف عنه بسبب هذا، يخفف عنه العذاب في النار بسبب هذه الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، يعني هو الذي هو رؤيا أبو لهب، في رؤيا رآه العباس فقال له يعني ما شأنك، قال لم أجد بعدكم راح، إلا أنه يخفف عن العذاب كل يوم اثنين، كل يوم اثنين يخفف عنه العذاب. قال له لماذا؟ قال لأن ثويبة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت أبا لهب به فاعتقها، لما بشرت أبا لهب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها، فهو يعني يخفف عنه من العذاب بهذا الذي فعله، يعني أعتق من؟ أعتق ثويبة. ثم قال له إني أسقى في مثل هذه. يعني إيش في مثل هذه؟ الآن لو أنت سويت بهذا الشكل كم يتجمع من الماء؟ هذه النقرة، هذه النقرة، فهو يسقى في مثل هذه. نظير إيش؟ نظير أنه أعتق ثويبة لما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فقال إني أسقى في مثل هذا، في مثل هذه، وأشار إلى نقرته، وأشار إلى نقرته. وسوف نذكر لكم يعني أين روي هذا الأثر. المهم تعرفون أن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أخوين من الرضاعة. فلما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج ببنت حمزة قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أي فأكون أنا عمها. طيب، الحديث الذي بعده قال باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. أما بالنسبة لتحريم الربيبة فهي محرمة مؤبدا، والربيبة هي من؟ هي بنت الزوج. الربيبة هي بنت الزوجة، وكذلك بنت ولد الزوجة. الربيبة هي بنت الزوجة وبنت ولدها. يعني عندك الزوجة ولها ابن، وهذا الابن له بنت، فهذه البنت تكون ربيبة لك. فنقول الربيبة هي ايش؟ هي بنت الزوجة وبنات اولادها، يعني بنات اولاد الربيب. لا، بنات اولاد الزوج. هي بنت الزوجة وبنات اولادها، يعني بنات اولاد الزوج. خلاص، اذا كان للزوجة ولد، اقصد بولد يعني ابن او بنت. إذا كان للزوجة ولد يعني ابن أو بنت، وكان هناك ابن الابن أو ابن البنت أو بنت الابن أو بنت البنت، فهذه كلها تسمى إيش؟ تسمى ربيبة. فالحاصل أن الربيبة هي بنت الزوجة وكذلك أيوة أحفاد الزوج، لكن طبعا نقصد البنات طبعا. فتكون ربيبة أيضا. يعني بنت الزوج وبنات بنات، خلاص، وبنات ابن الزوج، وبنات ابن الزوج، هؤلاء كلهن ربائب. وسميت ربيبة من الرب، والرب هو الإصلاح، وذلك أن الزوج يصلح شأنها ويقوم عليها، فمن أجل ذلك سميت ربيبة. فهذه الربيبة محرمة كما قال الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وسوف نعود إن شاء الله إلى يعني حكم هذه الربيبة، وهل الربيبة محرمة في كل الحالات أم هناك خلاف بين العلماء في ذلك. بعض العلماء يقولون لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الزوج، يعني إلا إذا كان الزوج يقوم على مصالحها وهي تعيش مع أمها. وأما جمهور العلماء فيقولون الربيبة محرمة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره. وسوف نرجع إلى هذه المسألة وننقل لكم الخلاف فيها، وهي مسألة مهمة. المهم باب تحريم الربيبة، نعرف أن الربيبة هي بنت الزوجة، هي بنت الزوجة وبنات أولادها. قال وأخت المرأة. طبعا أخت المرأة لا تحرم مطلقا، وإنما إيش المحرم؟ الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين. إذا نعرف هذا. إذا هو جمع في هذا الباب بين امرأتين، إحداهما تحرم على التأبيد وهي الربيبة، والثانية تحرم مؤقتا وهي أخت المرأة كما قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. فالمنهي عنه هو الجمع بين الأختين، المنهي عنه هو الجمع بين الأختين. لكن لو كنت تزوجت امرأة ثم ماتت يجوز لك أن تتزوج أختها، وأما المنهي عنه هو الجمع بين الأختين. فقال باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. وساق في الباب حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ساق في الباب حديث من؟ حديث أم حبيبة. فما مخرجه؟ ما مخرج هذا الحديث؟ حديث أم حبيبة مخرجه عروة. أحسن. ويروي عن عروة من؟ هشام وابن شهاب. ويروي عن هشام جماعة ويروي عن ابن شهاب جماعة. إذن تعرف الآن أن مخرج هذا الحديث هو عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيب، هذا مخرج الحديث. ويروي عن عروة هشام وابن شهاب، ويروي عن هشام جماعة ويروي عن ابن شهاب جماعة. الآن قال الإمام مسلم حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، هذا أول الرواة عن هشام. إذن يمكن أن ترقم هشام ومحمد بن شهاب بمثلا بواحد واثنين عليهم مثلث مثلا، وبعدين الرواة عن هشام تضع على مثلا أرقام على دويرة أو أرقام مجردة، المهم تميز يعني. إذن الآن إحنا في طريق هشام، فأول الرواة عن هشام هو أبو أسامة وهو حماد بن أسامة. قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي وهو عروة عن زينب بنت أم سلمة، وزينب بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان. أم حبيبة بنت أبي سفيان قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان، هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ هي تقول له هل لك في أختي، يعني تتزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم عن ذلك، قال أفعل ماذا؟ قال أفعل ماذا ولا ماذا أفعل؟ ها؟ أفعل ماذا؟ فالعلماء يقولون هذا فيه دليل لأهل اللغة على تقديم الفعل على أداة الاستفهام. أفعل ماذا؟ قال ماذا أفعل؟ فيجوز تقديم الفعل على أداة الاستفهام، يجوز تقديم الفعل على أداة الاستفهام. فيمكن أن تقول مثلا آكل ماذا، آكل ماذا، أو أشرب ماذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل ماذا؟ قالت أم حبيبة تنكحها. قال أو تحبين ذلك، أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية. إيش يعني لست لك بمخلية؟ يعني لست أخلو لك حيث لي ضرائر، يعني أنا لست وحدي بل لي ضرائر، فإذا كان لي ضرائر فلتكن أختي من ضمن هؤلاء. هذا معنى الكلام. تقول لست لك بمخلية يعني أنا لا أخلو لك بل لي ضرائر، وإذا كان لي ضرائر فلتكن أختي من ضمن هؤلاء. هذا معنى لست لك بمخلية. وكأنها تقول يعني لو كنت وحدي لا ما كنت طلبت منك هذا الطلب. تقول لو كنت أنا زوجتك فقط ما كنت طلبت أن تنكح أختي. قالت وأحب من شركني في الخير أختي. أحب مو أحب، أحب هذه صيغة التفضيل. أحب من شركني في الخير أختي، يعني أحب الناس أن يشركني في الخير أختي. والمقصود بالخير هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لماذا؟ لأن هناك رواية أحب من شركني فيك، فالمقصود بالخير هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحسنت أم حبيبة التعبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كله خير، فهي تقول أحب من شركني في الخير يعني فيك يا رسول الله، أحب من شركني في الخير أختي. فنقول هناك رواية أحب من شركني فيك، أي قال فإنها لا تحل لي، فإنها لا تحل لي. لماذا؟ لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. طيب ألم تكن أم حبيبة تعلم بهذا الحكم حتى تسأل هذا السؤال؟ نقول ممكن. إذن نقول يعني سؤال أم حبيبة يعني يتوجه عليه مجموعة من الإجابات، إما أن تكون أنها ظنت أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الأختين، فهذا جواب. لماذا سألت أم حبيبة هذا السؤال؟ ألم تكن تعلم أن الجمع بين الأختين محرم؟ نقول أولا ربما ظنت أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الأختين، وكان معلوم لدى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، هذا جواب. طيب الجواب الثاني، ربما يعني لم يكن تقرر الحكم، ربما لم يكن تقرر الحكم وهو أن الجمع بين الأختين إيش حرام، فلذلك سألت هذا السؤال. هذا السؤال الأول لما سألت عن أختها أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قالت قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، تقول فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. إذن أبو سلمة كان له ابنتان، إحداهما زينب وإحداهما والأخرى درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استثبت من السؤال، هي قالت درة بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة، قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري أو في حجري، القراءتان صحيحتان، حجري وحجري يعني في رعايتي وأنا القائم بأمرها. قال لو أنها في حجر أو في حدر ما حلت فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي رضيبة، هي إيش؟ رضيبة، هي محرمة. ثم يقول لو لم تكن رضيبة فهي أيضا محرمة عليه. خلاص. مرة ثانية قال لو أنها لم تكن رضيبتي في حجري ما حلت لي. يقول هي رضيبتي، دور رضيبة أم سلمة بنت أبي سلمة رضيبتي، إذن هي محرمة علي. ثم قال لو لم تكن رضيبتي، يعني لو لم تكن رضيبة فهي أيضا محرمة علي. لماذا؟ قال لو لم تكن رضيبتي في حجري ما حلت لي. ليش؟ إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني لو لم تحرم بطريق المصاهرة لحرمت بطريق الإيش؟ الرضاعة، طريق الرضاعة. إنها ابنة أخي من الرضاعة. كيف أتى هذا؟ قال أرضعتني وأباها ثويبة، أرضعتني وأباها ثويبة. أين الفاعل وأين المفعول؟ أرضعتني وأباها ثويبة. الفاعل إيش؟ ثويبة. والمفعول؟ المفعول ياء المتكلم وإيش؟ وأباها. طبعا تعلمون أن أب من الأسماء الستة، فلذلك نصب بالألف، فهو مفعوله منصوب بالألف. يقول أرضعتني وأباها ثويبة. الأصل في الفاعل أن يتقدم، ولكن هنا تقدم عليه المفعول. أرضعتني وأباها ثويبة، أرضعتني وأباها ثويبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثويبة أرضعتني وأرضعت أباها وهو أبو سلم، فلا تعرضن علي بناتكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرضن علي بناتكن. لماذا؟ لأنهن إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أم حبيبة، يقول لا تعرضن علي بناتكن، يعني لا أنت ولا غيرك من نسائي. لماذا لا تعرضن علي بناتكن؟ لأنهن يكن إيش؟ ربائب. لا تعرضن علي بناتكن. ولا إيش كمان؟ ولا أخواتكن، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. ففي آخر الحديث شاهد للترجمة، تحريم الرضيبة وأخت الإيش؟ وأخت المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن رضيبتي في إيش؟ في حجري. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقط لو لم تكن رضيبتي، بل قال إيش؟ في حجري، كما في القرآن تمام، ورضائبكم اللاتي في حجوركم. فهل هذا القيد معتبر في تحريم الرضيبة؟ يعني إن كانت الرضيبة ليست في حجر الزوج لا تحرم؟ هذه مسألة كبيرة جدا، هذه مسألة كبيرة جدا. حتى ابن كثير يقول أخبرني أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذه المسألة على شيخ الإسلام ابن تيمية فتوقف فيها لصعوبة هذه المسألة. ابن كثير يقول أخبرني أبو عبد الله الذهبي، تعلمون ابن كثير والذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن كثير يقول أخبرني أبو عبد الله الذهبي أنه يعني عرض هذه المسألة على شيخ الإسلام ابن تيمية فتوقف فيها. إن كانت الرضيبة ليست في حجر الزوج أتحرم أم لا؟ إن كانت ليست في، طبعا لو في حجر الزوج الكل متفق على التحريم، لكن إن لم تكن في حجره، يعني واحد تزوج امرأة وبنتها في عند خالها أو عند عمها أو في مكان آخر، هل يجوز له أن يتزوجها؟ طبعا مع أمها لا، مع أمها لا، ولكن افترض الآن أن أمها مات، هل يجوز للزوج أن يتزوجها بعد أمها؟ فمسألة خلافية. ثبت عن علي رضي الله عنه بالسند الصحيح أنه أجاز ذلك، ابن كثير يصحح هذا السند الى علي وابن حجر معهم، وكذلك الشيخ الألباني معهم على ان هذا السند صحيح الى علي بن ابي طالب، وسوف نذكره الان، انه جاء رجل وهو مالك ابن اوس ابن الحثان قال له انه كان لامرأة ولي منها ولد ووجدت عليها وجدا شديدا لما مات، فقال له علي ألها بنت؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال في الطائف. قال له أكانت في حجرك؟ قال لا. قال انكحها. قال كيف؟ قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها ليست في حجرك، إنها ليست في حجرك. هذا سند صحيح إلى علي. وابن كثير يعني ساق هذا عند ابن أبي حاتم وقوى سنده، ولكنه استغرب القول بهذا، يعني استغرب هذا القول. وكذلك صح هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه. إذن صح هذا عن علي وعن عمر رضي الله عنهما أنهما يقولون إذا كانت الربيبة ليست في حجر الزوج فيجوز للزوج أن يتزوجها بعد موت أمها، خلاص. وأما جمهور العلماء من السلف والخلف والأئمة الأربعة الفقهاء السبعة فقهاء المدينة كلهم يقولون تحرم الربيبة مطلقا سواء كانت في حجر أو ليست في الحجر. وكيف يردون على التقييد الذي في الآية ربائبكم اللاتي في حجوركم؟ كيف يردون عن هذا؟ يقولون هذا القيد خرج موافقا للواقع، وإذا خرج القيد موافقا للواقع فليس معناه أن التقييد يسري في جميع الحالات. إيش يعني هذا الكلام؟ مثلا قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طب إن لم يكن خشية إملاق هل يجوز له أن يقتل؟ ما حد يقول بهذا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طب ما في خشية إملاق، يجوز لي أن أقتل الولد؟ ما يجوز. فنقول هذا القيد خرج موافقا للواقع، لأنهم إنما كانوا يقتلون الأولاد خشية الإيش؟ خشية الفقر. آية أخرى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم ترد تحصنا أكرهها على البغاء؟ لا يجوز. طب إيش فائدة القيد؟ نقول أن الإماء كانت تريد التحصن وكان سيدها يكرهها على البغاء، فخرج الحكم الشرعي موافقا للإيش؟ موافقا للواقع. فهذا العلماء لا يعتبرون هذا التقييد، يقولون هذا تقييد لا اعتبار له. إذا ربائبكم اللاتي في حجوركم هذا القيد لا اعتبار له، خشية إملاق القيد هذا لا اعتبار له، إن أردنا تحصنا القيد هذا لا اعتبار له، خلاص. هذا يعني رد الجمهور على هذه المسألة، وسوف نعود إليها إن شاء الله، لكن هذا إجمال ما فيها. طبعا المخالفون يستدلون بهذا، ومنه ابن حزم طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تكن ربيبتي في حجري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيد كما قيدت الآية، يقول هذا التقييد اللي في الآية قيد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فلا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الزوج. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر. عندك ابن ما عليها تشكيل، حدثنا الأسود ابن قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام ابن عروة، كلاهما عن هشام ابن عروة. إذن أبو أسامة رقم واحد عن هشام، والثاني من؟ عن هشام، والثاني من؟ يحيى بن زكريا بن أبي زائد، والثالث زهير، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. إسناد من يعني؟ إسناد أبي أسامة. أي فقلنا أن هشام يروي عنه جماعة، هو منهم أبو أسامة وهذا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والثالث زهير. الثالث زهير، هذا بالنسبة لهشام. الآن ننتقل إلى طريق محمد بن شهاب. قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد ابن شهاب، هذه أن هذه يعني فيها مشكلة. ليش فيها مشكلة؟ لأن يزيد بن أبي حبيب كان يرسل، يزيد بن أبي حبيب هذا ثقة فقيه ولكنه كان يرسل، فلأجل هذا الذي كان فيه من الإرسال فتكون أن وعن يعني فيها كلام، لكن طبعا كل هذا يعني في مكان خارج الصحيح. وأما إذا كان في الصحيحين فالإمام مسلم والإمام البخاري رحمة الله عليهما يعني أعلم بهذا الشأن ممن جاء بعدهما. أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها. ما شاء الله، ثلاثة حدثه، حدثته، حدثتها. أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، انكح أختي عزة. تقول يعني هذا الاسم وهو عزة لم يرد إلا في طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن شهاب. إذا تسمية أخت أم حبيبة إنما هو فقط في طريق يزيد بن أبي حبيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحدين ذلك؟ وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال تعجبا من شأنها، لأن المعروف في النساء هو ماذا؟ أنهن مطبوعات على الآثرة والغيرة، فهو تعجب من ذلك. يعني زوجة وتطلب زوجة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من ذلك. لكن قلنا أن أم حبيبة أجابت عن هذا، تقول يعني لست لك بمخلية، فطالما أن هناك ضرائر أخر فلتكن أختي منهن. فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية. وهذه يعني إشارات من كلام العرب، العرب كانوا يعني أصحاب لغة يقولون كلام قليل ويؤدي المعنى. لست لك بمخلية، فهذا بحاجة إلى تفسير. وأما هم عندما يقولون يعني يفهمون مباشرة لست لك بمخلية. قالت وأحب من شركني، لا تقول شركني، شركني بكسر الراء، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه ربيبته وأنها إيش؟ بنت أخي من الرضاع، فكيف شاع هذا الخبر؟ أم حبيبة تقول ماذا؟ إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح. كيف طلع هذا الخبر؟ طلع من المنافقين. فنقول هذا الخبر خرج من المنافقين، أشاعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينكح درة بنت أبي سلمة. طبعا هذا على الاحتمال، حافظ يقول ولعل المخبر بذلك من المنافقين حيث ظهر أن الخبر لا أصل له، فالخبر ظهر أنه لا أصل له. كيف عرفنا أنه لا أصل له؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. طب كيف طلع الكلام؟ نقول خرج، يعني يحتمى أنه خرج من المنافقين. نقول خرج من المنافقين لماذا؟ لأن الخبر ظهر أنه لا أصل له. والحافظ ابن حجر يستدل بهذا على ضعف المراسيل، يعني العلماء يقول لماذا العلماء ضعفوا المراسيل؟ لأن المراسيل نحن ما ندري من قال هذا الكلام. فهذا مثل هذا، خرج كلام وشاع وانتشر ثم تبين أن هذا الكلام لا أصل له. الحافظ ابن حجر يقول ومن هذا نأخذ يعني القول بضعف المراسيل، لأننا لا نعرف يعني أصلها أو من حدثه بها. نعم، لا حمزة هذا غير، هذا قصة انتهت. سويبة يعني هي أربعة حمزة ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبا سلمة، أربعة الثلاثة. أيوة، ربع معه هو وحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة ربع من سويبة. قالت فقلت يا رسول الله فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث، قال حدثني أبي عن جدي. عبد الملك ابن شعيب بن الليث يعني حفيد الليث شيخ الإمام مسلم. قال حدثني أبي وهو من؟ شعيب. عن جدي وهو الليث. قال حدثني عقيل بن خالد، نفس الشيء ابن ما عليها تشكيل. قال حدثني عقيل ابن خالد حاوى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب ابن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري. كلاهما عن الزهري، أي كلاهما؟ وعقيل بن خالد. نعم، والذي مضى من الذي ذكرناه الآن؟ أي ابن أخويا، ابن أخيه هذا محمد بن عبد الله بن مسلم. قال كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب، فالزهري روى عنه الثلاث، يزيد بن أبي حبيب هذا رقم واحد، والثاني عقيل بن خالد، والثالث محمد بن عبد الله بن مسلم يعني ابن أخيه. كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب يعني تكمل محمد بن شهاب إلى عروة إلى زينب إلى أم حبيب. قال نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب. سبحان الله، كتاب عظيم هذا كتاب الإمام مسلم، يعلمك المصطلح عملية أحسن ما تدرس المصطلح هكذا قواعد مجردة بس، لا، ولذلك قرأت كتب الحديث تتعلم منها المصطلح عمليا. شوف الإمام مسلم يقول ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب، يقول كل الرواة عن الزهري ما في ولا واحد فيهم قال عزة إلا من؟ إلا يزيد بن أبي حبيب. فتكون روايته إيش؟ شاذة. فتكون روايته شاذة، فأنت تعرف إيش معنى الشاذ عمليا من خلال حديث معين، بخلاف واحد يقول الشاذ هو كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول لك قواعد مجرد. أنت الآن تلمس عمليا إيش معنى الشاذ. يعني عندنا عقيل بن خالد محمد بن عبد الله بن مسلم وغيرهم عندما رأوا هذا الحديث عن الزهري ما حد قال عز أبدا إلا من؟ إلا يزيد بن أبي حبيب. فإذا انضاف إلى ذلك أنه كان يرسل وفيه كذا فيتقوى القول بأنه بأن هذا شذوذ. طيب هذا حديث أم حبيب. الآن نأتي إلى مسائل هذا الحديث. مسائل حديث أم حبيب. كالعادة الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع، فمن هذه المواضع الموضع برقم 5101 وذكر تحته الحافظ يعني مجموعة من الأشياء. فمما ذكره الحافظ يعني مسألة أصولية مشهورة 5101 يعني تحت هذا الحديث الحافظ يعني ذكر مجموعة من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، فأنت رقم يعني تحت 5101 اكتب رقم 1 مسألة أصولية مشهورة، وهي: هل تجتمع علتان على معلول واحد؟ أم يكتفى بعلة واحدة؟ كيف يعني نوضح هذه المسألة بمثال مشهور؟ رجل كان متوضئا ثم أحدث ولم يتوضأ ثم أحدث مرة أخرى، خلاص، فيكون انتقض وضوءه بإيش؟ بعلتين، أنه أحدث أولا ثم أحدث إيش؟ ثانيا. فبعض الأصوليين يقولون إنما هي علة واحدة، ليس هناك معلول له إيش؟ له علتان، وإنما هي علة إيش؟ هي علة واحدة. والحافظ ابن حجر يعني يرجح هذا. احنا ذكرنا السؤال وقلنا إيش؟ هل تجتمع علتان على معلول واحد؟ تقول الصواب أن المعلول يكون سببه علة واحد، ودليل هذه المسألة الأصولية من هذا الحديث ماذا يا جماعة؟ يعني لماذا أورد الحافظ ابن حجر هذه المسألة تحت هذا الحديث؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت إيش؟ ما حلت إيش؟ فصارت بنت أم سلمة محرمة بإيش؟ محرمة بعلتين، لكن نقول علة واحدة تكفي، علة واحدة تكفي. وهذا هو نص قوله صلى الله عليه وسلم، تقول لو لم تكن كذا ما حلت لي. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بعلة واحدة. طيب نحن نقول هذا يعني كما ذكرنا قبل ذلك، الإنسان دوما ما يستهين بنفسه أبدا. فلو فتح الله عز وجل عليك وقرأت في مسائل الأصول ومرت عليك هذه المسألة، إذا أقل شيء أن يكون عندك فكرة عن هذه المسألة. إذ العلماء يتكلمون الحكم المعلل بعلتين، هل تعتبر العلتان أم يكفي علة واحدة، فتكون عندك يعني فكرة عن مثل هذه المسألة. طيب الشيء الثاني تحت هذا الحديث أيضا، قال في الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة. وهذا طبعا واضح، لأن التحريم بالربيبة يعني هذا شيء لا يخالف فيه أحد. وكذلك التحريم بالرضاعة، يعني ليس هذا التهوين من شأن التحريم بالرضاعة، بل الذي لا يقول بالتحريم بالرضاعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يستتاب. وقد تجد هذا الآن فعلا، يعني بعض الناس ربما يستهين بالتحريم بالرضاعة. هذه شيخ الإسلام يقول الذي لا يقول بالتحريم بالرضاعة يستتاب، فإن تاب وإلا خذ، فإن تاب وإلا خذ. والحمد لله أنا استطعت أن أجمع من الفتاوى، يعني مجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه المسائل، وسوف نقرأ عليكم باختصار إن شاء الله. فهو يقول يعني بعض الناس يتهاون في موضوع التحريم بالرضاعة، فهو يقول الذي يتهاون في مثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا خذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم بالرضاع ما يحرم من النفس. المهم أن قول الحافظ هنا فيه إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة، لكن في الحالتين أن هذا محرم وهذا وهذا محرم، لكن المحرم قد يكون له درجة، المحرم يكون له درجة. ولذلك في كبائر، ومثلا قول الزور بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله دليل على أن المحرم يكون على درجات ويتفاوت. طيب، الفائدة الثالثة تحت هذا الحديث أيضا أن أبا لهب بعد إرضاع ثويبة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها. أبو لهب لما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، يعني هم هنا يقولون بعد أن أرضعت، لكن الرؤية التي رآها العباس يعني تخالف هذا، لكن نقول الموضوع أوان وأخيرا مجرد رؤية، والرؤية لا يأخذ منها أحكام. المهم رؤية أبو لهب في المنام رآه العباس، فقال أبو لهب ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فاعتقه. ثم قال سقيت في هذه يعني في النقرة هذه. الآن لو أنت أتيت بعض الماء وضعته هنا ماذا يكون؟ قليل جدا. فهو يقول سقيت في هذه النقرة، يعني من أجل عتاقتي لمن؟ لثويب، من أجل عتاقتي لثويب. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا دليل على أن الكافر قد ينفعه عمله الصالح في الآخرة. المعروف أن الكافر ينفعه عمله الصالح في الدنيا، هذا معروف كما في حديث في صحيح مسلم أن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا فإنه يجازى عليه في الدنيا، هذا حديث في صحيح مسلم، الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا يجازى عليه في الدنيا، الله عز وجل يزيد في رزقه ويعطيه من الدنيا وكذا وكذا في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له شيء. لكن قد يتفضل الله تبارك وتعالى على بعض الكفار فيخفف عنهم العذاب في الآخرة، وهذا واضح كما في قصة من؟ في قصة أبي طالب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال شفعت له حتى صار في ضحضاح منا. ايش هو الضحضاح هذا؟ له شراكان او له نعلان من نار، بس يلبس نعلان من نار، ايش تكون نتيجة؟ يغلي منهما دماغه، يلبس النعلان في رجله من نار يغلي منهما دماغه، هذا ضحضاح، هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه كافر ولكن خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمتنع أن يخفف عن أبي لهب بسبب إيش؟ بسبب أنه أعتق سويبة لما أرضعت أو لما بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا تفضلا من الله تبارك وتعالى. إذن نعرف هذه المسألة، الكافر عمله الصالح الذي يعمله في الدنيا يجازى عليه في الدنيا وقد ينفعه في الآخرة تفضلا من الله تبارك وتعالى عليه، تفضلا من الله تبارك وتعالى عليه. ولكن هذا لا يكون في كل الكفار، وإنما ينظر إلى العمل الصالح الذي عمله تجاه من. أبو طالب لما عمله الصالح وهو مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمله تجاه من؟ تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب لما عمله الصالح هذا بالإعتاق وكذا، عمله تجاه من؟ تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن ينظر إلى العمل وينظر إلى من فعل العمل بسببه، والأمر أولا وأخيرا يرجع إلى فضل الله تبارك وتعالى. نعم، ما ينافي الفضل، فضل الله تبارك وتعالى عظيم طبعا. احنا عندما يعني هذا كله باعتبار ان هذا صحيح، وإلا الذي قال هذا هو عرو، والحافظ ابن حجر يقول ان هذا من مرسله، يعني يقول هذا من مرسل عرو الحديث لما اخرجه الحافظ، لما اخرجه البخاري، انا انقل لك كلام عرو. اي كلامنا الذي قلناه هذا كله بافتراض يعني صحة الخبر، فاما ان لم يكن صحيح فكأنني ما قلت به. طبعا الرؤية كلامك كله مفهوم، والحافظ ابن حجر عندما تكلم عن هذا أورث هذا الآية، هذه الآية، لأن هذا الأصل، الأصل أن الكافر لا ينفعه شيء، لكن لو حصل فهذا ممكن كما حصل لأبي طالب، فيمكن أن يحصل لغيره إذا عمل عملا صالحا. لكن طبعا هذا كله يعني من مرسل عرو البخاري، لما أخرج الحديث قال وقال عروة. أين ذهب؟ نعم، الزيادة في الرؤية هذه من قول عروة، يعني هذا مرسل من قول عروة. أيوة. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب، ثويبة أعتقها أبو لهب، وبقية الكلام موجود تحت هذا الحديث. ايوه اتينا به هذا، شوف قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله. هذا كلام من البخاري يقول قال عروة، وعندما البخاري يخرج يعني شيئا في صحيحه يعني لا يكون بهذا الذي تقول، بل لابد أن يكون له اعتبار. البخاري يقول قال عروة، هذا معلق إلى عروة ومرسل، عروة يقول قال، البخاري يقول قال عروة، وبعدين يعني عروة يسوق هذا الكلام إلى أيام أبي لهب، وأين عروة من أبي لهب؟ هذا مرسل بلا شك. قال وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، شر حيبة يعني بسوء حال، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. المهم إذا قلنا أن هذا مرسل وليس فيه حجة خلاص، وإلا لو أولنا فنؤوله يعني كما قال حافظ ابن حجر أنه إذا حصل يعني لبعض الكفار نوع من التخفيف فيكون هذا فضل من الله تبارك وتعالى، يكون هذا فضل من الله تبارك وتعالى، وفضل الله عز وجل عظيم. طيب الذي بعد ذلك الحديث برقم 5106، الحديث رقم 5106، وتكلم فيه الحافظ على الربيبة، تكلم فيه الحافظ على الربيبة من وجوه. إذا تحت الحديث رقم 5106 تكلم الحافظ على الربيبة، والكلام على الربيضة يعني من وجوه، من أولها تعريف الربيضة، ونحن عرفناها لكم وقلنا أن الربيضة هي بنت امرأة الرجل، هي بنت امرأة الرجل، وسميت ربيضة لأنها تربو أن يصلح شأنها عند زوج أمها. فالاشتقاق من الرب وليس من التربية، الرب يعني الإصلاح. سميت رضيبة لأن الزوج يرب حالها، يعني يصلح حالها ويقوم على شأنها. طيب المسألة الثانية تحت هذا الحديث، قال البخاري هل تسمى الرضيبة وإن لم تكن في حجره؟ يعني البخاري عندما تعرض لهذه المسألة جعلها معلقة، يقول هل تسمى رضيبة وإن لم تكن في حجره، فهو جعل ذلك في صورة سؤال، هل تسمى رضيبة وإن لم تكن في حجره؟ فنقول في هذه المسألة خلاف بين العلماء، يعني هل تسمى رضيبة وإن لم تكن في حجره، في هذا خلاف بين العلماء، فيها قولان. القول الأول هو قول الجمهور أن الرضيبة رضيبة حتى وإن لم تكن في حجر الزوج، الرضيبة رضيبة حتى وإن لم تكن في حجر الزوج، هذا قول الجمهور، بل قلت لك أنه قول الأئمة الأربعة وقول الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وقول جماهير السلف والخلف أن الرضيبة تحرم على زوج أمها حتى وإن لم تكن في حجره. طيب والقول الثاني هو قول جماعة، هو قول جماعة، وصح ذلك عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، صح ذلك عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الأثر عند ابن أبي حاتم وعند عبد الرزاق وعند ابن المنذر، هؤلاء الثلاثة عندهم هذا الأثر لعلي ابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن المنذر، أخرجوا هذا الحديث أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه. نعم ايه وارجع الى ارواي الغليل للشيخ الالباني رحمه الله عليه برقم 1880 1880، وكذلك ارجع الى تفسير ابن كثير تحت قوله تعالى ورضائبكم التي في حجوركم التي في سورة النساء. المهم في هذه المواضع ذكروا هذا الاثر عن علي، ما خلاصته؟ أن مالك ابن أوس ابن الحجثان، مالك ابن أوس ابن الحجثان قال كانت عند امرأة فتوفي وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة، فقال علي لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله ورضائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. قال ابن كثير وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، هذا قول ابن كثير. والحافظ ابن حجر يقول لولا قلة المخالف في هذه المسألة لكان هذا القول قولا قويا، يعني الذي جعل ابن حافظ يتردد بالقول بهذا القول أن ربيبة الزوج تحل له إن لم تكن في حجره، يقول لولا قلة المخالف، يعني جماهير العلماء يقولون تحرم الرضيبة حتى وإن لم تكن في حجر الزوج، الذي يعني خلى الحافظ ابن حجر يعني يجبن عن القول بهذا القول، قال لولا قلة المخالف، لولا قلة المخالف. نقول ثبت هذا عن علي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكرنا لكم أيضا أنه قال يعني عرضت هذه المسألة على أبي عبد الله الذهبي فعرضها على شيخ الإسلام ابن تيمية فتوقف فيه، شيخ الإسلام ابن تيمية توقف في هذه المسألة. والذي أعلمه عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه يقول بقول علي، يقول بقول علي بن أبي خالد. يعني لو استفتي الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة عن ربيبة يجيد فورا، بل أنا ما سمعت بل قرأت يعني ذلك بحثا له في مجلة الأصحاب. يقول الربيبة إن لم تكن في حجر الزوج فهي تجوز للزوجة. على أي شيء اعتمد؟ اعتمد على أثر عليه هذا، على أثر عليه هذا صححه في الإرواء وقواه ابن كثير كما سمعت، والحافظ ابن حجر قواه في الفتح، ويقول لولا ندرة المخالف لكان هذا القول قولا قويا. لكن ما موقفنا نحن على قلة علمنا؟ نقول نحن مع جمهور العلماء، لأن هذه مسألة خطيرة، مسألة التحريم والتحليل هذه مسألة خطيرة. جماهير العلماء يقولون تحرم الربيبة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره. طيب الذي بعد ذلك تقول بنت المرأة ربيبة وبنات ولدها ربيبة. بنات ولدها ايش يعني؟ بنات ولدها يعني بنت بنتها وبنت ابنها. بنت المرأة ربيبة وبنات ولدها يعني بنت بنتها وبنت ابنها، كل هؤلاء رضاي. تقول وذلك تماما كحلائل الأبناء. قال الله عز وجل في المحرمات قال وحلائل أبنائكم، حليلة ابنك يعني زوجة ابنك حرام عليك. فنقول حليلة ابنك وحليلة ابن ابنك وحليلة ابن بنتك، هؤلاء كلهم محرمات. حلائل أبنائكم ليس المقصود الابن بس، لا، حليلة الابن وحليلة ابن الابن وانت نازل، وحليلة ابن البنت. من أين عرفنا هذا؟ لأن الابن يسمى ابن وإن نزل وإن صارت السلسلة يسمى ابن. الدليل على هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ويقصد من؟ ويقصد الحسن. وهو من؟ وهو ابن بنته، فسماه ايش؟ ابنا. قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. طيب تحت الحديث رقم 5123 استدل به الإمام البخاري على جواز أن يعرض الرجل بنته أو أخته على أهل الخير وأهل الفضل. يجوز للرجل أن يعرض بنته أو أخته على أهل الفضل والصلاح من أجل الزواج، وهذا يستحي منه الناس مع أنه مشروع. إذا وجدت رجلا صالحا فيجوز لك أن تعرض عليه بنتك أو أختك، ولا تستحي من ذلك، لأنه لو وافق على ذلك لكان هذا الرجل الصالح كنزا لك. وأما الناس الآن يتهاونون ويريد أن يزوج أخته أو بنته لأصحاب الأموال، ثم بعد ذلك يجد ما يجد من الخلافات. لماذا؟ لأنه قصد المال،
ما قصد أن يطلب الرجل الصالح، بالعكس الآن يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفعلا وحصلت الفتنة الآن، يعني هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الناس لا يفعلون هذا، بل يستحيون من هذا الذي ذكرناه الآن. يجوز للرجل أن يعرض بنته وأخته، فأما أن يعرض بنته فهذا من عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنته على عثمان ثم على أبي بكر كما مر عليه. وأما عرض الأخت فمن أين؟ ها؟ أن أم حبيبة عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي جواز عرض الرجل بنته أو أخته على أهل الخير والصلاح من أجل الزواج. هذا كله من هذا الحديث، وهو حديث أم حبيبة.